يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمام زماننا وسيدنا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة الرابعة بعد العاشرة. يا حسين، سلام 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 على شهيدة الشام التي ما بردت حرارة مصابها مهما طالت الأيام. سلام سلام على صغيرة الحسين، حليفة الغربة والآلام. سلام سلام على آثار الحبال القاسية على يديك الصغيرتين. سلام سلام على بقايا لفحة الرمضاء على قدميك الحافيتين. سلام على وحشة في عينيك تبحث عن حسين. سلام سلام على آهة مخنوقة يا رقية بين الرئتين. سلام عليك يا وردة ذبحوها مرتين، مرة حين ذبحوا أباها، ومرة حين جاءوها بالطشت الحزين. سلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، سلام عليك وعذري إليك أن شط بي المزار في مغرب من الأرض بعيد الدار. سلام على جراح متنيك يا بنت الذبيح العطشان. سلام سلام على جراح متنيك يا بنت الذبيح العطشان. سلام عليك وعلى الصبايا الفزعات في أرض الطفوف من نار خيام وسياط شمر وليل مخيف. سلام عليك وعلى شفاه أطفال ذابلات من عطش شديد تراودهم أحلام ماء يفيض من أنامل ذلك السقاء المتبسم الذي يملأ العيون جمالا. سلام عليك وعلى العقيلة عمتك وعلى أمك وأخواتك وبنات عمك وعلى العائلة الأسيرة. سلام سلام يا رقية على تراب حوى جثتك الصغيرة. سلام عليك وكلي أمل أن أفوز بلطف من ألطافك في دنياي هذه وفي آخرتي يا رقية العظيمة الكبيرة. سلام عليك يا بنت طاهرات الجيوب. سلام عليك يا شريفة الأحساب وكريمة الأنساب. سلام عليك يا زهرة جنانية تفتحت في خمائل حدائق الأطياب. سلام عليك سلام عليك سلام عليك لا جف حبري ولا طويت الكتاب.
هذا هو الجزء السادس من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. وصل الحديث في الحلقة المتقدمة إلى مضمون الرابطة الأسرية بحسب المنطق النوري، حديث عن الأسرة الإيمانية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. في آخر الحلقة الماضية كنت أقرأ عليكم أحاديث من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه فيما يرتبط بعلاقة الأبوة الحقيقية. وصلت إلى ما رواه إمامنا الحسن العسكري عن أبيه الهادي، الحديث 200، هذا هو رقمه. إمامنا الهادي صلوات الله عليه يقول: من لم يكن والد دينه محمد وعلي أكرم عليه من والدي نسبه فليس من الله في حل ولا حرام ولا كثير ولا قليل. الأحاديث كثيرة والمضامين وفيرة، وكل الكلام يتحدث وفقا للمنطق النوري عن حقيقة رابطة الأبوة فيما بيننا وبين محمد وآل محمد بنحو عام، وفيما بيننا وبين إمام زماننا بنحو خاص. أخذ حديثا آخر، الأحاديث كثيرة الحديث الثالث بعد المئتين بهذا الرقم عن الصديقة الكبرى صلوات الله عليها. وقالت فاطمة لبعض النساء، أرضي أبوي دينك محمدا وعليا بسخط أبوي نسبك، ولا ترضي أبوي نسبك بسخط أبوي دينك. فإن أبوي نسبك إن سخط أرضاهما محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، فإن أبوي نسبك إن سخط أرضاهما محمد وعلي بثواب جزء من ألف ألف جزء من ساعة من طاعاتهما، وإن أبوي دينك محمدا وعليا إن سخط لم يقدر أبوا نسبك أن يرضياهما، لأن ثواب طاعات أهل الدنيا كلهم لا يفي بسخطهما. حديث آخر صفحة 304 رقم الحديث 206، هذا الحديث يحدثنا به إمامنا العسكري عن إمامنا الباقري صلوات الله عليهم. الباقر يقول: من كان أبوا دينه محمد وعلي آثر لديه وقراباتهما، والحديث عن قراباتهم عن المعصومين، كل الحديث هنا عن المعصومين الأربعة عشر، وقراباتهما أكرم عليه من أبوي نسبه وقراباتهما، قال الله تعالى له: فضلت الأفضل لأجعلنك الأفضل، وآثرت الأولى بالإيثار لأجعلنك بدار قراري ومنادمة أوليائي أولى. أعتقد أن الكلمات واضحة وواضحة جدا، ولست بحاجة إلى أن أشرحها وأن أقف عندها طويلا. أعيد قراءة الحديث. إمامنا الباقر يقول: من كان أبوا دينه محمد وعلي آثر لديه وقراباتهما أكرم عليه من أبوي نسبه وقراباتهما، قال الله تعالى له: فضلت الأفضل لأجعلنك الأفضل، وآثرت الأولى بالإيثار لأجعلنك بدار قراري ومنادمة أوليائي أولى. قرابات محمد وعلي في هذه الأحاديث، إذا ما رجعتم إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري ووجدتم العديد من الأحاديث تتحدث عن قرابات محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، الحديث هنا عن المعصومين الأربعة عشر، قرابات محمد وعلي فاطمة وأبناؤها من الحسن المجتبى إلى إمام زماننا قائم آل محمد. الأحاديث كثيرة والمضامين وفيرة كما قلت لكم قبل قليل، وهناك من الأحاديث أيضا في تفسير إمامنا الحسن العسكري لا أجد وقتا لقراءتها، لكنني أرشدكم إلى موطنها. في الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية، وهي طبعة منشورات ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة، صفحة 180، الحديث 96، حديث عن صلة الرحم، حديث طويل، صفحة 180، 181، 182، حديث طويل لا أجد وقتا لقراءته بكامله، ولا أجد مناسبا أن أقتطع جزءا منه، لأن الحديث وحدة متكاملة لا تتضح الصورة حتى يقرأ الحديث بتمامه وكماله. وهناك الكثير من الأحاديث في هذا المضمون في هذا التفسير الشريف وفي سائر كتبنا الحديثية الأخرى. كل هذه النصوص تتحدث بشكل واضح عن الرابطة الأسرية الحقيقية وفقا للمنطق النوري. الحديث عن القرابات هنا ليس الحديث عن القرابات النسبية، وإلا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحذرنا ممن؟ من الدجالين من ولد فاطمة. أقرأ عليكم من عوالم العلوم ومستدركاتها. العوالم للمحدث البحراني، للمحدث عبد الله البحراني، من أبرز تلامذة المجلس. والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي التي أشرفت على طباعة وتحقيق العوالم. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، وهذا هو الجزء الثالث من مجموعة عوالم الإمام المهدي صلوات الله عليه، صفحة 317، رقم الحديث 1804، من خطبة خطبها سيد الأوصياء في الكوفة. فمما قال فيها حذرنا، حذر شيعته من الشذاذ والضلال، وإياكم والشذاذ من آل محمد. تحذير واضح، هناك شذاذ من آل محمد. ثم يحذرنا من راية تظهر بالكوفة وتخرج راية من ولد الحسين، تظهر بالكوفة بدعامة أمية. هذه من رايات الضلال التي تسبق ظهور إمام زماننا، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. فهناك راية مدعومة من النواصب من الأمويين في الكوفة، صاحب الراية من ولد الحسين، إلى أن يقول أمير المؤمنين وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين، من ولد فاطمة. وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. هؤلاء ينتسبون إلى فاطمة انتسابا عرفيا، ليس انتسابا حقيقيا، انتسابا بشريا عاديا. إمامنا الحسن العسكري ينتسب إلى إمامنا الهادي انتسابا حقيقيا نوريا. أما جعفر الكذاب هو ابن الإمام الهادي، هو أخو الإمام الحسن العسكري، ينتسب إلى إمامنا الهادي انتسابا عرفيا ليس انتسابا حقيقيا. إنه الانتساب الدنيوي البشري الترابي، هذا هو الفارق بين قواعد المنطق النوري وقواعد المنطق الترابي في تشخيص العلاقات والروابط. وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من أن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، إلا نسب رسول الله، إلا سبب رسول الله. المراد من السبب ما كان ارتباطا بغير النسب كالمصاهرة مثلا أو غير المصاهرة، هو ارتباط بغير النسب. فهنا يكون الارتباط الحقيقي برسول الله، نحن نرتبط برسول الله ارتباطا حقيقيا. إذا كنا مؤمنين حقيقيين بهذا الشرط. هذا هو الجزء 25 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 236، الباب السابع، الحديث الأول. عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كل نسب وصهر، في أحاديث أخرى كل نسب وسبب. المصاهرة مصداق من مصاديق السبب. كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة سترا من الله عليه حتى لا تنكشف الفضائح وحتى لا تنكشف المعايب. على مستوى العلاقات الترابية وعلى مستوى العلاقات النورية، والعلاقات النورية منحصرة بمحمد وآل محمد. كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة سترا من الله عليه، قطعا هذا في المؤمنين، إلا نسبي وسببي. فجاء ذكر الصهر والمصاهرة على سبيل المصداق إلا نسبي وسببي. وهذا الحديث معروف في كتبنا الشيعية وفي كتبهم في كتب المخالفين، من أن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسب رسول الله وسببه. من الباب نفسه الحديث السادس، ونقله المجلسي عن كتاب العمدة، وهو كتاب معروف لأحد علماء الشيعة لابن البطريق. الحديث ينقله عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لما خلق الله الخلق اختار العرب، فاختار قريشا واختار بني هاشم، فأنا خيرة من خيرة، ألا فأحب قريشا ولا تبغضوها فتهلكوا، ألا كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، ألا وإن علي بن أبي طالب من نسبي وحسبي، فمن أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني. هذه الأحاديث تصرح من جهة وتلمح من جهة أخرى، تذكر لنا بعض المصادق وتشرح لنا بعض الأسباب. الكلام وفقا للمتلقي، فمستويات الناس في مرحلة التنزيل كانت مستويات بسيطة جدا، إنه مستوى البداوة ومستوى البداوة مستوى ساذج إلى أبعد الحدود. ومن هنا فإن الأحاديث تأتي طورا بإجمال مع ذكر مثال قريب من أذهانهم. خلاصة القول، هذه الأحاديث وغيرها تخبرنا عن منطق ترابي نحن لا نرفضه مطلقا. المنطق الترابي يكون منسجما مع عالم التراب، إنما نرفضه حينما يؤتى به لكي يحشر في فهم الحقائق الغيبية، في فهم الحقائق النورية. المنطق الترابي ترابي يتناسب مع العالم الترابي، ولا يمكن لنا أن نستعمله في ساحة الحقائق الغيبية النورية. نحن بحاجة إلى المنطق النوري، وقد عرضت لكم في الحلقات المتقدمة الكثيرة من الآيات والكثيرة من الأحاديث ومن نصوص الأدعية والزيارات، عرضت الكثير من الحقائق التي تميز بين المنطقين وأعطيتكم أمثلة لتطبيق كل منطق من المنطقين. قرأت عليكم في الحلقة الماضية ما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب، إنها الرسالة التي بعثها إمام زماننا صلوات الله عليه بخط يده إلى السفير الثاني ومنه إلى إسحاق بن يعقوب. ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، هذا الكلام قاله إمامنا الحجة صلوات الله عليه في سياق جوابه على سؤال من إسحاق ابن يعقوب عن أمر المنكرين للإمام الحجة من أهل بيته وبني عمه من الهاشميين. هكذا يقول إمام زماننا مخاطبا إسحاق بن يعقوب: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، بحسب المنطق الترابي ليس هناك من قرابة بين أحد من الناس وبين الله، هناك قرابة نورية، الله ولي المؤمنين. ومن أنكرني، صاحب الأمر يقول، ومن أنكرني فليس مني، أكان من أهل بيتي أم من بني عمي أم من أي جهة من الجهات، ومن أنكرني بحسب المنطق النوري فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح. هذه المضامين تشكل وحدة حقيقية متكاملة من القواعد والقوانين، في ظلالها تتشكل الأسرة الإيمانية. إذا جمعنا بين هذه المعطيات، بين أحاديث الأبوة الحقيقية وأحاديث الرحم الحقيقية، أتحدث عن الرحم الإلهية النورية التي هي رحم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وجمعنا مع أحاديث رسول الله من أن كل نسب وسبب سيكون منقطعا يوم القيامة إلا ما ارتبط به، ما ارتبط برسول الله، ما ارتبط بمحمد وآل محمد. ونظرنا إلى كلام أمير المؤمنين في التحذير من الدجالين من ولد فاطمة، وجئنا بالتوقيع الشريف: ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح. القرابات الترابية التي يؤسسها المنطق الترابي في عالم التراب لا قيمة لها، القرابات الحقيقية هي القرابات التي تنشأ في ظل قواعد المنطق النوري. شيعتنا منا ونحن منهم بحسب المنطق النوري، بحسب المنطق الترابي لن نستطيع أن نفهم هذه الكلمة من أن الشيعة منهم صلوات الله عليهم ومن أنهم من الشيعة، شيعتنا منا ونحن منهم. نذهب إلى فاصل.
يا ابن أمي يا الحال العجب، يا ابن أمي يا الحال العجب، بينك وبيني صوت المصيبة. يا الكني تعايش بقربي، ويا الكني تعايش بقربك، هاك خذ يا حسين قلبي خويا يا المصيوب قلبك، هاك خذ يا حسين عيني يا ابن ابويا وشوف دربك، قوم انهض انظر حالتي يا ضو عيوني وسلوتي، يا ابن ام حرقه وخيمتي من الخطار فرت يمك، خويا اقعد وشوف حال الفواطين متحيره تصيح وين الهيواشي، خويا اقعد وشوف حال الفواطين متحيره تصيح وين الهيواشي، متصل وانهب ونيتي لاسمع وينيني بصوت الموصيف تنادي، لو بيدي حسين لو بيدي حسين كنت اضل يمك وتوسد وياك وات. يا ابن امي يا ابن امي يا ابن امي يا الحال العجب بينك مصيبة تعد الغيب.
إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يوضح لنا ما تقدم من كلام في كلمات وجيزة محدودة. أقرأ عليكم من تحف العقول لابن شعبة، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 166. إمامنا الحسن يقول: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. لا شيء أقرب من يد إلى جسد، أقرب شيء إلى أجسادنا أيدينا، وإن اليد تفل فتقطع وتحسن. مثال حسي تقريبي، وإن اليد تفل فتقطع وتحسن حينما تتعرض اليد لمرض من الأمراض مثلا، لأي سبب من الأسباب، وفي مصلحة ذلك الإنسان أن تقطع يده، تقطع تقطع وتحسم وتفصل عن جسده. وحتى في الحروب أو في العديد من الأعمال الشاقة، من الأعمال الرياضية الشاقة أو من الأعمال الثقيلة جدا، قد تقطع أعضاء الإنسان لهذا السبب أو لذاك. فمع أن اليد جزء من بدن الإنسان، جزء من جسمه، وهي ملتصقة به وقريبة إليه، ولكن إذا كان هناك من سبب يؤدي إلى التنفر منها، يؤدي إلى إبعادها، فإنها ستقطع. القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. لا شيء أقرب من يد إلى جسد، وإن اليد تفل فتقطع وتحسم. هذا الحديث إذا أردنا أن نفهمه وفقا للعرف الجاري، القريب من قربته المودة كالصديق مثلا، قد يكون في كثير من الأحيان أقرب من الأخ الذي ولدته الأم، وهكذا. والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه، فيكون الصديق أقرب من الأخ الذي ولدته الأم. لكننا إذا أردنا أن نفهم الحديث في أفق آخر، في أفق المودة التي هي مودتهم صلوات الله عليهم، فإن معنى الحديث سيكون أعمق. القريب من قربته مودته وإن بعد نسبه. سلمان الفارسي هو هذا القريب الذي قربته المودة وإن بعد نسبه، مثال واضح على هذه الحقيقة. والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه، جعفر الكذاب، ومن أنكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح. والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. القاعدة واضحة، هناك علاقة بشرية ترابية قد تكون نافعة، قد تكون مفيدة في الدنيا، وقد تكون نافعة ومفيدة في الآخرة أيضا. لكن الأصل في الآخرة للعلاقات والروابط ليس وفقا لقواعد المنطق الترابي، وإنما وفقا لقواعد المنطق النوري. ولذا فإن كل نسب وكل سبب سيكون منقطعا لا قيمة له، لا أنساب بينهم. وإنما النسب والسبب الثابتان هناك نسب محمد وآل محمد وسبب محمد وآل محمد. ولذا كل إنسان وكل أمة كل إنسان سيدعى بإمامه، وكل أمة ستدعى بإمامها. الانتساب إلى الإمام، ومن هنا فإن المؤمنين والمؤمنات الروابط بينهم على أساس الولاية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض ليس لهم من إمام، وإذا كان لهم من أئمة الكفر فإنهم يتبرؤون منهم. القانون واضح، القريب من قربته المودة بغض النظر أكان قريبا نسبا أم لم يكن، والبعيد من باعدته المودة أكان قريبا بعيدا في نسبه أم لم يكن، بأي حال من الأحوال هذا هو القانون. القريب من قربته المودة، والبعيد من باعدته المودة. عالم الآخرة عالم يختلف عن عالم الدنيا، ولذا فإننا هكذا نقرأ في أدعيتنا الشريفة، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في أعمال ليلة النصف من شعبان، من جملة أعمالها وأورادها وأذكارها: اللهم إني إليك فقير ومن عذابك خائف مستجير، اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. هنا تتغير الروابط والعلائق، وهنا تخبث الولادة وتطيب. ذكرت ذلك لكم على سبيل المثال في الليلة الماضية، من أن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في توقيع إسحاق بن يعقوب الذي قرأت عليكم قبل قليل منه ما قرأت بخصوص المنكرين لإمام زماننا، في نفس هذا التوقيع الذي كتبه الإمام الحجة بخط يده، الإمام أباح الخمس للشيعة، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل. هذا تأكيد كان بإمكان الإمام أن يقول: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وهذا واضح، ولكن الإمام يريد أن يؤكد المعنى: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، يعني على طول زمان الغيبة ليس هناك من خمس. هذه خديعة النجف وكربلاء، خديعة المراجع، خديعة حوزة الطوسي. لماذا يا ابن رسول الله؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث، يعني أن الذين يدفعون الخمس ستخبث ولادتهم، تتبدل أسماؤهم، تتغير أجسامهم. هذا قانون من قوانين حياتنا، ولذا هكذا نحن نتوجه إلى الله بالدعاء: اللهم إني إليك فقير ومن عذابك خائف مستجير، اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. هناك تبديل للأسماء، هناك تغيير للأجسام، يكون هذا في الدنيا ويكون هذا في الآخرة. ومن هنا فإن الالتزام بما يريده أئمتنا هو الذي يجعلنا على رابطة صحيحة معهم، وهذا لن يتم إلا بالدخول في الكفالة الحسينية. ألا تلاحظون أن خطباء المنبر طمروا الكفالة الحسينية؟ لا أريد أن أسيء الظن بهم، لذلك أقول عنهم من أنهم حمير، حمير. الأحمق من هو؟ الذي يريد أن ينفع نفسه فيضرها، ويريد أن ينفع صديقه فيضره. ولذلك الأئمة حذرونا من مصاحبة الأحمق، إياك إياك ومصاحبة الأحمق، منذ زمان رسول الله والنبي الأعظم يحذرنا من مصاحبة الأحمق. وأوضح مصداق لهذا الأحمق الذي يريد أن ينفع نفسه فيضرها، ويريد أن ينفع الشيعة فيضرهم، أوضح مصداق مراجع النجف وكربلاء. تركوا علوم العترة الطاهرة وركضوا إلى النواصب. وإمام زماننا في رسالته إلينا يقول: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، هؤلاء في أحسن أحوالهم حمقى. ولذا فإن الأئمة يحذروننا من مصاحبتهم. لهذا السبب قلت لكم: كلما اقتربتم منهم ابتعدتم عن إمام زمانكم. وقت أذان العشاءين بحسب مدينة لندن صار وشيكا. نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد الفاصل أعود إليكم إن شاء الله تعالى. عن أبي بصير عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال: حسبك إذا. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب توقيت لندن، كنت قد وصلت معكم إلى ما قرأته عليكم مما جاء في أورادي وأذكاري ليلة النصف من شعبان، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. اللهم إني إليك فقير ومن عذابك خائف مستجير، اللهم لا تبدل اسمي، اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، إلى آخر ما جاء في فقرات هذا الدعاء. فهناك تبديل للأسماء، هذه الأسماء التي نحن نعرف بها ليس بالضرورة أن تكون أسماء حقيقية لنا، في بعض الأحيان نعم، ولكن في أحيان أخرى ستبدل هذه الأسماء. على سبيل المثال، من كان اسمه في الدنيا من أسماء أعداء أهل البيت وعاقبته إلى الجنان، سيبدل اسمه، فتلك الأسماء القذرة لا يمكن أن تكون في الجنان، ليس لقضية اعتبارية، لقضية تكوينية. فهذه الأسماء لها آثار، في أحاديثنا الشريفة من أن الشيطان يتأذى كثيرا إذا ما سمع أسماء محمد وآل محمد، يصيبه الأذى التكويني والأذى النفسي، وإذا ما سمع بأسماء أعداء أهل البيت فإنه يرتاح نفسيا وينتفع تكوينيا من هذه الأسماء لكي يستطيع أن يتسرب إلى الأشخاص أو إلى المجتمع أو إلى الواقع تكوينا بشكل مادي واقعي. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، فهذه التفاصيل ستقودني إلى موضوعات أخرى، وأنا أريد أن أبقى بحدود عنوان هذه الحلقات. وإذا كان هناك من أعداء العترة قد تسمى بأسمائهم ومصيره إلى النيران، فإن أسماء الطيبين تكوينيا بحسب الآثار المترتبة عليها لن تكون في النيران، ستتغير الأسماء، والاسم قد يكون في الدنيا لفظا بحسب الظاهر، الاسم له دلالة تكوينية، ولذا هذه حقيقة من أن الأسماء لها صلة بالمسميات، ومن أن الأسماء الحقيقية لنا تشتمل على مضموننا، تشتمل على مضمون المسمى. قلت لكم هذا موضوع فيه تفصيل كثير خارج عن موضوع الحلقة. اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، فمثلما تتبدل الأسماء تتغير الأجسام. تبدل الأسماء وتغير الأسماء مرتبط بقانون طيب الولادة وخبثها، وهذا القانون لا يشتغل على مرحلة الزواج والتناسل، له صلة بمرحلة الزواج والتناسل، لكن القانون في مساحته الحقيقية له صلة بعلاقتنا بأئمتنا. ومن هنا فإننا نقرأ في سورة التوبة مثلا في الآية 33 الخطاب لرسول الله، خذ من أموالهم صدقة، وليس المراد من الصدقة هنا ما هو متداول بيننا، ما يدفع على سبيل الاستحباب، كالذي يريد أن يسافر فيدفع صدقة مثلا، هذه صدقة. الصدقة عنوان لكل الأموال الشرعية، وقد ورد في رواياتهم من أن الخمس صدقة أيضا، ومن أن الزكاة صدقة بحسب القرآن وبحسب أحاديثهم. عنوان الزكاة عنوان لكل الأموال الشرعية الواجبة والمستحبة، وعنوان الصدقة كذلك. وقد فصلت هذا الكلام في برامجي السابقة. مراجع النجف أخبياء يستعملون مصطلح الزكاة الذي ورد بعد الصلاة في الكتاب الكريم في نوع من أنواع الزكاة. لماذا هذا الإصرار في آيات الكتاب على أن تكون الزكاة بعد الصلاة دائما؟ هم يستعملونها في تفسيرهم. الناصبي، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء الأغبياء، يستعملونها في زكاة الأموال. غباء هذا. لو رجعوا إلى الأحاديث لوجدوا أن الزكاة مصطلح واسع يشتمل على الخمس وعلى زكاة الأموال وزكاة الأبدان وعلى جميع العبادات المالية. ولذا قرنت الزكاة مع الصلاة في الكتاب الكريم. أنا لا أريد أن أتناول كل هذه التفصيلات، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة كي تطلعوا على حقائق ثقافة الكتاب والعترة بعيدا عن غباء مراجع النجف وكربلاء، بعيدا عن سفاهتهم وسخفهم، بعيدا عن جهلهم بفقه العترة الطاهرة. خذ من أموالهم صدقة، هذه الصدقة عنوان عام لكل العبادات المالية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فدفع الأموال الشرعية ماذا يترتب عليه؟ أن النبي تكوينا يطهرهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أنت تطهرهم يا رسول الله، وتزكيهم، هذه طهارة ثانية فوق تلك الطهارة. الطهارة الأولى طهارة الأبدان، والطهارة الثانية طهارة الأرواح. وصلي عليهم، ثم إن النبي يصلي عليهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، النبي يقوم بعملية التطهير تكوينا، تكوينا بولايته التكوينية، هو لا يقوم بغسلهم بالماء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذه طهارة الموالد، وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الإمام الحجة في توقيع إسحاق بن يعقوب في زمان الغيبة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل. أقرأ عليكم من المصدر الأصل لتوقيع إمام زماننا الذي كتبه بخط يده من كتاب كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. إذا عارضنا هذا الحكم ستخبث ولادتنا بالضبط مثل ما هنا. إذا لم ندفع الأموال الشرعية لرسول الله فإننا لن نتطهر، لن يطهرنا رسول الله. نظام واحد متكامل، ألا لعنة على منهج حوزة النجاة، ألا لعنة على قذارة الحوزة الطوسية. يضحكون على الشيعة، يسرقون الأموال منهم، وهذا يؤدي إلى خبث موالدهم. ما معنى لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي؟ هذا الموضوع يرتبط ارتباطا مباشرا بقانون خبث الولادة وطيبها، ولا علاقة لهذا بالزواج. قد يولد المولود من زواج شرعي لكن إبليس يشارك أباه فيه، شاركهم في الأموال والأولاد، وهذه المشاركة قد تكون في التناسل فيما بين الأزواج الذين تزوجوا زواجا شرعيا صحيحا. الآيات هكذا تقول، والروايات فصلت الكلام في هذا. قلت لكم هذا الموضوع واسع، أنا أريد أن ألملم أطرافه. في زمان الحضور خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يجب أن تدفع الأموال إلى المعصوم. المعصوم ليس محتاجا لها، هذه عبادات مالية، مثلما المعصوم ليس محتاجا لصلاتنا أن نصلي خلفه، هذه عبادات معنوية. تكون سببا في تطهيرنا. المعصوم تكوينيا يطهرنا ماديا، تطهرهم، يطهر أجسامنا. هنا التغيير لأجسامنا بنحو إيجابي، أما الدعاء يتوجه إلى الله الداعي أن لا يتغير جسمه سلبيا. هناك تغير إيجابي وهناك تغير سلبي. خذ من أموالهم صدقة، هذه الأموال جنس مادي، تأثيره يكون في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي للإنسان. النية، نية العبادة المالية تؤثر في الجانب المعنوي، أما المادة تؤثر في الجانب المادي من الإنسان. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم في الجهة المادية وتزكيهم في الجهة المعنوية وصلي عليهم، هذا عطاء من رسول الله. تطهرهم ماديا بسبب المادة التي يدفعونها، وتزكيهم بسبب النية التي دفعوا بها تلك الأموال. هذه آثار أعمالهم، وصلي عليهم، هذا عطاء وفضل من رسول الله. إذا التزمنا بما يريد رسول الله، الأمر هو هو في زمان الغيبة، هذا في زمان الحضور. في زمان الغيبة الإمام هكذا يريد منا أن نتصرف في الخمس بعنوان الإباحة، هذا هو الذي يريده الإمام. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. لماذا يا ابن رسول الله؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث، يعني أننا إذا دفعنا الأخماس فإن ولادتنا ستخبث ولا تطيب، لأننا عاندنا الإمام. هناك قانون، هناك قانون، هذا القانون بينه لنا رسول الله، من أن الله يحب أن يعمل وأن يؤخذ برخصه مثلما يحب أن يعمل وأن يؤخذ بعزائمه، العزائم الواجبات. الله يريد من العباد أن يعملوا بالعزائم بالواجبات، العزائم هي الواجبات، مثلما يريد الله من عبيده منا أن نعمل بالعزائم يريد منا أن نعمل بالرخص. أئمتنا كذلك، أخلاقهم أخلاق الله، أحكامهم أحكام الله، من أطاعهم أطاع الله، من خالفهم خالف الله. إمام زماننا وضع لنا هذا القانون، من أن الخمس مباح لكم يا أيها الشيعة وأنتم في حل منه. لماذا؟ ملاك الحكم هو هذا، لتطيب ولادتكم ولا تخبث، يعني أنكم إذا خالفتم الحكم ستخبث ولادتكم. اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، سيتغير جسمي مثلما يتغير تطهرا هنا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرنا بدنيا وتزكيهم، تزكينا قلبيا. وصلي عليهم، الذي سيكون ماذا؟ ستتغير أجسامنا، ستخبث ولادتنا، ستسود قلوبنا. ولهذا نحن من دون بصيرة، الشيعة من دون بصيرة، يفقهون الدين بالمقلوب، عقائدهم ضالة ويعتقدون أن العقائد الضالة هذه هي الحق. فكر أهل البيت الذي يطرح عبر هذه الشاشة يحاربونه ويدافعون عن الفكر النهصبي الذي يطرحه لهم مراجعهم الضالون عبر الفضائيات الضالة. انتكست بصائرهم، لماذا؟ انتكست أبدانهم وانتكست قلوبهم، وبدل الصلاة ماذا حل عليهم؟ حلت عليهم لعنة من الإمام، ولذا تركهم، تركهم الإمام لأنفسهم. هذه هي الحقيقة، لأن الشيعة يخالفون أوامر الإمام، هذا هو أمر الإمام. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. لماذا يا ابن رسول الله؟ لا يضحكون عليكم ويقولون لكم هذا مرتبط بالمسألة الكذائية أو بالمسألة الفلانية، كذابون هؤلاء. تريدون أن تعرفوا الحقيقة؟ عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من برامجي، فقد فصلت الكلام فيها تفصيلا. كذابون سيضحكون عليكم، سفلة هؤلاء لصوص. الأموال حينما تكون في جيوبكم يقولون لكم هذه أموال الإمام، حينما تنتقل إلى جيوبهم تصبح الأموال مجهولة المالك وحق الحسين هذا في كتبهم، وهكذا يتصرفون بالأموال على أنها مجهولة المالك. يضحكون عليكم، مسخرة أنتم، تدفعون الأموال وتلعنون من قبل إمام زمانكم. لماذا تفعلون هذا بأنفسكم؟ ما هو هذا الحكم؟ واضح في القرآن: خذ من أموالهم صدقة. والصدقة عنوان لكل العبادات المالية، لكل الأموال الشرعية، للخمس ولزكاة الأموال وزكاة الأبدان وبقية العبادات المالية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم يا رسول الله، تطهر أبدانهم، تطيب ولادتهم وتزكيهم. وهذا هو الجزء الثاني من تطيب الولادة، تزكية القلوب، أن تكون عندهم بصيرة، لا أن يفهموا الأمور بالمقلوب. وصلي عليهم، فإذا ما خالفوا أمره هم لا يؤدون واجبهم في العبادات المالية، لن تطهر أبدانهم، ولن تزكى قلوبهم، ولن يصلي عليهم رسول الله. ماذا ستحل عليهم؟ ستحل عليهم لعنة. اللعنة على مراتب وعلى درجات. اللعنة التي على النواصب شيء، واللعنة التي على غير النواصب شيء آخر. هناك في أحاديثنا لعنة على الذي يبقى لوحده في البيت، فهل هذه لعنة كاللعنة على النواصب، كاللعنة التي في زيارة عاشوراء؟ اللعنة على درجات وعلى مراتب. على أي حال، هذا موضوع خارج عن بحثنا. في زمان الغيبة يجب علينا أن نلتزم بهذا الحكم، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. لا كما يضحكون عليكم يقولون لكم من أن ثياب الإحرام إذا لم تكن مخمسة الحج باطل، إذا خمست سيؤدي ذلك إلى بطلان حجكم. لا يضحكون عليكم من أنه إذا كان هناك خيط في ثوب المصلي يتعلق به الخمس الصلاة باطلة، إذا خمست أموال ثياب الصلاة الصلاة باطلة. هذه الثياب لا يريدها إمام زماننا. نحن عندنا في أحاديثنا من أن الذي يلبس ثيابا للمباهات يريد أن يباهي الآخرين بها ويصلي بها فإنه يصلي عاريا. المصلي إذا ما لبس ثوبا ليس لله فإنه يكتب قد صلى عاريا، يعني أن صلاته باطلة. فالثوب الذي تتعلق به عبادة مالية الإمام شرع خلافها، والمرجع شرع خلاف ما يريد الإمام، هذا الثوب حينما يلبسه المصلي صلاته باطلة. هل عرفتم من أين جاءنا البلاء لماذا ليس هناك من توفيق في الواقع الشيعي؟ هل عرفتم من أين جاءنا البلاء؟ جاءنا كل البلاء من مراجع النجف وكربلاء. هذا هو الذي أقوله لكم، ابتعدوا عنهم، كلما اقتربتم منهم كلما اقتربتم من جهنم، كلما ابتعدتم عن إمام زمانكم. ما هذه الحقائق بين أيديكم؟ عملية التغيير التي يتحدث عنها الدعاء، اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، هذه حقيقة. لستم على ثقافة علوية حقيقية، ثقافتكم ثقافة حوزوية طوسية ناصبية قذرة. سأقرأ عليكم هذا وسائل الشيعة، الجزء الثالث من طبعة المكتبة الإسلامية، وسائل الشيعة للحر العامل، صفحة 500، الحديث الأول بسنده عن عبد الله بن سنان. وعبد الله بن سنان شخصية شيعية معروفة. سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من تنخع في المسجد، تنخع البلغم ضغط عليه فأخرج البلغم إلى جوف فمه، ولكنه ابتلع البلغم ولم يلقه في المسجد حفاظا على نظافة المسجد. من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه، والبلغم قذارة كما تعرفون، لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأه. من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه، لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأه أو إلا أبرأته بحسب عودة الضمير. فإذا كان الضمير عائدا على أن التنخع مذكر إلا أبرأه، أو أنه مؤنث ثم ردها إلا أبرأته. من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه، رد هذه القذارة في جوفه، ابتلعها حفاظا على نظافة المسجد، لم يمر بداء هذا البلغم، هذا التنخع، المادة التي تنخعها في جوفه إلا أبرأه، إلا أبرأته. عملية تغيير، هذه مادة خبيثة، ما هي طيبة؟ البلغم ليس من الطيبات، من الخبائث، يلقى خارج البدن، ولكن إذا ابتلعه الإنسان لأنه كان في المسجد حفاظا على نظافة المسجد احتراما للمسجد يتحول إلى مادة طيبة، بل إلى مادة مطيبة. لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأه أو إلا أبرأته، يتحول إلى مادة مطيبة، من مادة خبيثة إلى مادة طيبة ومطيبة. هذا هو التغيير الذي يحدث في الأشياء، هذه قوانين التكوين أسرارها بيد الإمام المعصوم. ما هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم، ذل كل شيء لهم. في الزيارة الجامعة الكبيرة نقرأ أيضا: وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. تلاحظون أن البرنامج متسق متكامل. ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي التي دمرت ديننا ومزقت أحاديث أهل البيت. منظومة علمية عقائدية متكاملة في جميع الاتجاهات، هذا هو دينهم، وهذا هو فقههم، وهذا هو منهج أسلوب معاريض كلامهم، وهذه مضامين فهم لحن قولهم. لكما يفعل هؤلاء الثولان من آيات الشيطان العظمى الذين دمروا عقائدنا ودمروا الفتاوى والأحكام ودمروا تفسير القرآن بحسب المناهج الناصبية التي يتمسكون بها. أنا أسألكم، لو كان المنهج شيعيا، لو كان المنهج علويا، لو كان المنهج حسينيا، فهل تصدر الفتاوى من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة؟ لأن المنهج نصبي خذر كوجوههم. المنهج الناصبي القذر هو الذي يصدر هذه الفتاوى. لو كان المنهج علويا، لو كان المنهج نظيفا، لالتزم بأحكام صاحب الزمان ولأفتى بإباحة الخمس كي تطيب ولادة الشيعة، لكنهم فعلوا بعكس ذلك كي تخبث ولادة الشيعة. هذا هو الواقع الذي بين أيدينا. أقرأ عليكم ماذا يقول إمامنا الحسن العسكري. أقرأ عليكم من تحف العقول، من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 362. لاحظوا ماذا يقول إمامنا الحسن العسكري في الطهارة المادية. الإمام هكذا يقول: من تعدى في طهوره كان كناقضه. حينما نتعدى الحدود التي رسمها المعصوم، فإننا إذا كنا نتوضأ نقضنا وضوءنا، وإذا كنا نطهر شيئا من ثيابنا فإننا نجسناها. على سبيل المثال، إذا كان الإمام المعصوم حدد مقدارا من الماء للتطهير، ونحن نعتقد من أن هذا المقدار لا يكفي، فنأتي بماء أكثر نطهر به، لقد نجسنا هذا الثوب، نجسنا هذا الفراش. هذا هو القانون. نفس الشيء في الوضوء وفي الصلاة، نحن عبيد علينا أن نسلم. ملاك كل الأحكام الشرعية هو تحقيق العبودية، هذا الملاك العام. هناك ملاكات فرعية في كل حكم، لكن الأحكام الشرعية تلتقي جميعا في ملاك واحد وهو تحقيق العبودية. ومن هنا فإننا إذا خالفنا عمدا وما طبقنا الأحكام الشرعية هناك نقص في عبوديتنا، ولذا نحن بحاجة للكفالة الحسينية، لأن الكفالة الحسينية هي التي تحقق فينا معنى العبودية. إذا كفلنا الحسين فإن المعنى الذي نقرأه في زياراته سيتحقق فينا: عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق. هذا المعنى لا يتحقق فينا إلا إذا دخلنا في الكفالة الحسينية. أما إذا رجع الأمر إلينا فإننا نخالف الأحكام الشرعية كثيرا، مخالفة الأحكام تنقص من عبوديتنا، لأن الأحكام الشرعية بتمام مجموعها تشترك في ملاك واحد هو تحقيق العبودية. ومن هنا فإن الأئمة يعرفون الإسلام بالتسليم، الإسلام هو التسليم. التسليم لمن؟ التسليم لإمام زماننا. الإسلام هو التسليم، التسليم لمحمد وآل محمد عموما، والتسليم للحجة ابن الحسن خصوصا لأنه إمام زماننا. لا أن نسلم لهؤلاء الثولان، لآيات الشيطان العظمى الذين يفهمون الدين بالمقلوب. ما هذه حقائق الدين بين أيدينا؟ الدين يؤخذ من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، هكذا بايعنا في بيعة الغدير، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، هكذا بايعنا في بيعة الغدير. هذا علي يفهمكم بعدي، هكذا اشترط علينا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا القانون واضح من إمامنا الحسن العسكري: من تعدى في طهوره كان كناقضه. إذا كان الإمام وضع لنا حدودا للطهارة في الصلاة أو لطهارة الثياب والأماكن والأفرشة وغير ذلك، إذا تعدينا ما حدده الإمام ستنقلب الأمور بالعكس، بالضبط مثل ما يجري الأمر في الخمس. الإمام أباح الخمس، الالتزام بالإباحة يؤدي إلى طيب الولادة، عدم الالتزام يؤدي إلى خبث الولادة. الشيعة إلى أين ذاهبون؟ يدفعون الأخماس لأشخاص عقولهم ناصبية قذرة يسمون بالمراجع، ويأخذون منهم صكوك القبض ويوصون أن توضع في قبورهم، ستكون وبالا عليكم. هذه صكوك تثبت مخالفتكم لإمام زمانكم. ماذا تفعلون بأنفسكم؟ بالضبط مثل ما يقرؤون دعاء العديلة. دعاء العديلة دعاء مخالف لعقائد أهل البيت، لم يرد عن أهل البيت، كتبه بعض مراجع المدرسة الأصولية وفقا لعقائد المدرسة الأصولية المخالفة لأهل البيت، والتي يصفها أهل البيت بأنها عقائد شركية، وحق الحسين هكذا توصف. دائما أحذر الشيعة وأقول: لا تقرأوا دعاء العديلة، اقرأوا دعاء صنمي قريش عند الموتى، اقرأوا زيارة الجامعة الكبيرة، اقرأوا زيارة آل ياسين، اقرأوا زيارة الزهراء، اقرأوا زيارة عاشوراء، اقرأوا هذه النصوص عند الموتى. لماذا تقرؤون دعاء العديلة؟ لماذا تقلبون الأمور بالعكس؟ لماذا تؤذون هذا المحتضر؟ إنكم تلقنونه عقائد الضلال، عقائد الشرك. التوحيد الذي ذكر في دعاء العديلة توحيد شركي بحسب أحاديث العترة الطاهرة. لماذا تفعلون هذا بأنفسكم؟ ماذا تنتفعون من اتباعكم لهؤلاء الثلان وهم يضللونكم؟ من تعدى في طهوره كان كناقضه. هذا الكافي الجزء الأول من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران إيران، في الصفحة 29، الحديث العاشر، بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن سنان أيضا رضوان الله تعالى عليه، قال: ذكرت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة من هؤلاء الذين يشكون في وضوئهم وصلاتهم، فيأتي بصلاة بخلاف ما شرعها الإمام. الإمام شرع الصلاة بصورة واضحة، هؤلاء الذين يشكون في صلاتهم يأتون بالصلاة بصورة مخالفة لصورة التي يريدها الإمام، وكذا الحال في الوضوء. ذكرت للصادق صلوات الله عليه رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، هو رجل عاقل في أمور الدنيا، أما في أمر الدين فما هو بعاقل؟ الناس عقلاء في دنياهم لكنهم حمقى في دينهم، هذا هو الواقع. فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان، هو يتوضأ ويصلي ولكنه في طاعة الشيطان. يعني أن القضية انقلبت بدلا من طاعة الله إلى طاعة الشيطان. فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ هو يتوضأ ويصلي. فقال: سله، أنت سله، هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، فإنه يقول لك من عمل الشيطان. الآن الشكاكون إذا ما سألناهم لماذا أنتم تفعلون هذا سيقولون: هذا من عمل الشيطان، ويلعنون الشيطان، فهم يطيعون الشيطان. القضية واضحة، إذا خرجنا عن حدود الأحكام ستنقلب الملاكات. صدقوني الدين كله هكذا، الدين كله هكذا، كل الأحكام توصلنا إلى ملاك تحقيق العبودية، وكل حكم له ملاكه الخاص. هناك الملاك العام لكل الأحكام تحقيق العبودية، وهناك ملاك لكل حكم. نحن لا نستطيع أن نحقق العبودية الكاملة، ولذا فإننا نحتاج الحسين، نحتاج إلى كفالته، ما هو عنوان حلقاتنا: الكفالة الحسينية. هذه الكفالة التي طمرها هؤلاء الحمير من المراجع وخطبائهم، طمروها وحدثونا عن كفالة لا وجود لها، عن كفالة العباس للعقيلة زينب. الكفالة الأصل طمروها. أنتم تتبعون أناسا هذا حالهم، لا يفقهون الدين، وما يتحدثون عن يتحدثون بمنطق أعوج، بمنطق يخالف المنطق النوري. كل دينهم بني على المنطق الترابي. أعيد قراءة الرواية عليكم. عبد الله بن سنان يقول: ذكرت للصادق صلوات الله عليه رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ هذا يتوضأ ويصلي. فقال: سله، هذا الذي يأتيه من أي شيء هو هذه الشكوك، فإنه يقول لك من عمل الشيطان. وهذه حقيقة في واقعنا وحياتنا العملية، خصوصا في أجواء المعممين. أكثر الشكاكين من الشيعة هم من المعممين. أنا لا أحدثكم عن خيال، ما أنا جزء من هذا الواقع. أكثر الشك في أجواء المعممين. ولقد رأيت العجب العجاب من أصناف الشكوك في أوساط المعممين، وخصوصا في أوساط الذين يقال لهم المجتهدون. بعض المراجع أنا شاهدتهم بأم عيني، بعض المراجع يقضون وقتا في المراحيض أكثر مما يقضون وقتا في البحث والدرس. أحد المراجع وهو من الأحياء هو يقول: كان أبي يقول عني منذ أيام شبابه: فلان يبول ساعة ويتوضى ساعة ويصلي 5 دقائق. يقولها وهو يضحك، وفعلا هو يقوم بهذا الأمر. حينما صار مرجعا بقي على حالته الأولى. لو سألناه ما هذا، سيقول: هذا من فعل الشيطان لعنة الله عليه. الأشخاص القريبون منه يقولون من أنه يستيقظ قبل أذان الفجر ويبقى في المراحيض إلى وقت قريب، دقائق قليلة من طلوع الشمس، كي يخرج من المراحيض ليؤدي صلاة الصبح. هذه الظاهرة أنا شاهدتها بشكل كبير واسع في أوساط المعممين، وخصوصا عند الآيات. هم ما طيحوا حظنا غير الآيات، الآيات هم اللي طيحوا حظنا وطيحوا صبغنا. ويضحكون على الناس، يقولون هذا من باب الاحتياط. هذا هو القانون: من تعدى في طهوره كان كناقضه. فهذا المرجع مثلما طهارته تتحول إلى نجاسة، كذلك حينما يأخذ الأخماس فهو تخبث ولادته، وأيضا تخبث ولادة الذين يدفعون إليه الأخماس. خبث ولادته يكون أشد، لأنه أقبح وأقذر، لأنه هو الذي يشرع الأحكام المخالفة لحكم الإمام. أما هذا الشيعي مضحوك عليه، لكن آثار الأحكام تترتب عليه، لا يحاسب في يوم القيامة. هذا إذا حشر شيعيا، لأنه إذا خبثت ولادته ربما لا يحشر شيعيا. الشيعة الذين يحشرون شيعة في يوم القيامة من طابت ولادتهم، الذين خبثت ولادتهم ويحشرون وهم خبثاء الولادة لا يحشرون شيعة. لكن قد يتغير هذا بالشفاعة في المراحل ما بين الموت إلى القيامة. هذه المطالب كلها ذكرت في القرآن بحسب تفسيرهم، لا بحسب تفسير سقيفة بني ساعدة، ولا بحسب تفسير سقيفة بني طوسي. ألا لعنة الله على سقيفة بني طوسي، هي التي فعلت بنا ما فعلت، أخفت هذه الحقائق، هم لا يعرفونها. أنا متأكد يتعجبون من هذه الحقائق في هذه اللحظة وهم يتابعون برامجي، هم لا يعرفونها. هؤلاء ضلال، هؤلاء يفهمون الدين بالمقلوب لا بصيرة عندهم. حقائق الدين واضحة، منظومة متكاملة. سأضرب لكم مثالا من الكتاب الكريم، حينما نقرأ عن موسى النبي، ومن أن ميقاته كان في البداية 30 يوما ثم صار 40 يوما، حينما نذهب إلى الأحاديث التفسيرية تقول من أن موسى كان صائما في الأيام 30، لكنه استعمل المسواك، استعمل المسواك في آخر صومه. سبحانه وتعالى قال يا موسى لماذا استعملت المسواك؟ تريد أن تذهب رائحة الخلوف في فمك؟ رائحة خلوف الصائم أطيب عندي من رائحة المسك الأذفر، فلذا أضاف الله 10 أيام كي لا يستعمل موسى المسواك في هذه الأيام. هذه الأحاديث التفسيرية هي التي أخبرتنا القضية ليست سطحية، موازين المنطق النوري هي غير موازين المنطق الترابي. خلوف الصائم بحسب موازين المنطق الترابي رائحة كريهة، بحسب المنطق النوري هي أطيب من المسك الأذفر. أسرار هذا الدين، أمر الله عجيب، أمر الدين عجيب، أمر محمد وآل محمد عجيب. رأس الحسين حينما كان يقرأ وهو على الرمح، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، الذين كانوا يستمعون إلى رأس الحسين قالوا بل رأسك أعجب، والله أمركم أعجب يا أهل محمد، أمركم أعجب وأعجب وأعجب، العجب العجاب في حقائق دينكم وفي حقائق أسراركم وفي مضامين كتابكم وفي فحاوى أحاديثكم، لكننا ماذا نصنع لهؤلاء الأغبياء الذين حالوا فيما بين الشيعة وبين حقائق الدين، وجاءوهم بدين الطوسي القذر، بهذا الدين القذر، ولا زالوا يصرون عليه. هذه هي الحقيقة الواضحة. هل تنتبهون يا أيها الشيعة وتعودون إلى أحضان أئمتكم وتعودون إلى دين إمامكم صاحب الأمر، أم أنكم تبقون لاهثين راكضين وراء هؤلاء الثولان الأغبياء من نواب الشيطان ومن آيات الشيطان العظمى؟ ماذا تقولون؟ نذهب إلى فاصل. عن هارون بن خارجة، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال قلت جعلت فداك، ما لمن أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة. فقال له يا هارون، من أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه
يريد به وجه الله والدار الآخرة. غفر الله والله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال لي: ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ عن عبد الله بن ميمون القداح عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما لمن أتى قبر الحسين بن علي زائرا عارفا بحقه غير مستنكف ولا مستكبر؟ قال: يكتب له 1000 حجة مقبولة و1000 عمرة مبرورة، وإن كان شقيا كتب سعيدا. لم يزل يخوض في رحمة الله عز وجل.
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثاني من إلزام الناصب للمحدث علي اليزدي الحائري. الطبعة طبعة دار التوحيد، بيروت، لبنان. أقرأ عليكم من الصفحة 200 من خطبة البيان المعروفة. أمير المؤمنين يتحدث عن أصحاب القائم صلوات الله عليه، عن المجموعة القريبة، عن 313، هكذا يقول عنهم: كأنما رباهم أب واحد وأم واحدة، قلوبهم مجتمعة بالمحبة والنصيحة. ألا وإني لأعرف أسماءهم وأبصارهم. أنا أسأل طلاب الحوزة: إذا كان المجتهدون والمراجع والفقهاء في الحوزة نوابا لصاحب الزمان، أليس من المفترض أن ينطبق عليهم هذا الوصف؟ هل تعرفون 2 من المجتهدين في حوزتكم على وفاق؟ أليس كل واحد يطعن بالآخر إن لم يكن علنا ففي السر؟ أليس كل واحد منهم يصنع المقالب بالآخر؟ هل تعرفون 2 من المجتهدين من الذين يتصدون للمرجعية، هل تعرفون 2 منهم على وفاق؟ وإذا وجدتم فابحثوا خلف ذلك، هناك طمع، هناك أموال، ومن دون تلك الأموال ومن دون ذلك الطمع فلن تجدوا وفاقا. وإذا ما بحثتم في السر فإن الوفاق العلني سينقلب إلى عداء حقيقي، وأنتم تعرفون ذلك يا أصحاب العمائم في حوزة النجف وكربلاء، حتى في داخل الأسرة الواحدة. أمير المؤمنين هكذا يقول عن أصحاب القائم صلوات الله عليه الذين سيكونون نوابا له في إدارة العالم: كأنما رباهم أب واحد وأم واحدة، قلوبهم مجتمعة بالمحبة والنصيحة. سأعود إلى هذا الكلام، إنما أردت أن أقول: يا أيها الشيعة، إذا كنتم تريدون أن تكونوا في هذه الأسرة فابتعدوا عن هؤلاء الأغبياء، ابتعدوا عنهم بقدر ما تستطيعون. هؤلاء يقودونكم إلى الهلاك بقصد أو من دون قصد. بقصد إذا اطلعوا على الحقيقة ومن أنهم على ضلال، ومن دون قصد إذا بقوا على حالهم يتمسكون بالتقاليد التي وجدوا عليها الذين سبقوهم، وجدنا آباءنا على أمة ونحن سائرون على هذه الطريقة. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، القاعدة واضحة. إمام زماننا يريد منا أن نعمل بالرخص مثلما نعمل بالعزائم. المسافر يجب عليه أن يقصر في صلاته، فإذا أتمها صلاته باطلة، صلاته باطلة، وتحل عليه اللعنة في وقت الصلاة لأنه ما أدى الصلاة، فهو خالف الإمام المعصوم، صلى صلاة التمام وحكمه القصر. ويجب عليه أن يصلي ما دام في الوقت، أن يصلي قصرا، وإذا خرج الوقت يجب عليه القضاء، ويجب عليه أن يستغفر وأن يتوب من فعله هذا، لأن الله يريد أن يعبد كما هو يريد لا كما يريد العبد. هذه عبادة شيطانية. إبليس رفض السجود لآدم وأراد أن يسجد لله سجدة تستمر إلى آلاف السنين، فإن الله لعنه وطرده، لأن الله يريد أن يعبد من حيث هو يريد لا من حيث العبد يريد. في شهر رمضان نسافر بالطائرات المريحة، لكن يجب علينا أن نقطع الصوم. الصوم في السفر ممنوع، محرم، بدعة، لا يجوز، لا يجوز صوم شهر رمضان في السفر. فإن الله مثلما يريد منا أن نعمل بحكم صوم شهر رمضان ونحن في أوطاننا وفي صحة تامة، يريد منا أن لا نصوم شهر رمضان إذا كنا مرضى وإذا كنا على سفر. وإذا ما صمنا في السفر أو في المرض الذي يجب علينا أن نكون مفطرين فيه فإننا نرتكب حراما ونؤثم، ويجب علينا أن نقضي تلك الأيام. وهذا الصوم ما هو بطاعة، وتترتب الآثار السيئة المعاكسة لملاكات تشريع الصوم علينا. هذا هو الدين، الدين تسليم، تسليم، الإسلام تسليم، تسليم لمحمد وآل محمد، هذا هو الدين. أصحاب الحسين نالوا ما نالوا من المنزلة لأنهم سلموا لإمامه، سلموا، سلموا عقوله، سلموا قلوبه، سلموا أرواحه، سلموا أبدانهم، سلموا كل شيء لإمام زمانه، فنالوا ما نالوا من المراتب إلى الحد الذي نخاطبهم في زياراتهم: السلام عليكم يا طاهرين من الدنس. هذه ما هي بطهارتهم؟ هذه طهارة الحسين، أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، فكيف لا يطهر به أنصاره؟ طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها يا حسين وطهر حرمك يا أبا عبد الله. فحينما نسلم عليهم السلام عليكم يا طاهرين من الدنس، يا أيها الطاهرون، يا أنصار الحسين، هذه ما هي طهارته؟ هذه طهارة الكفيل، طهارة الكفيل أبي عبد الله، هذه طهارة الكفيل سيد الشهداء، كفلهم فطهرهم فصاروا طاهرين من الدنس، هكذا نسلم عليهم. الأمر هو هو مع إمام زماننا، حينما نلتزم بأحكامه لتطيب ولادتكم يا شيعتي ولا تخبث، حينما نلتزم ونسلم سنكون طيبين، لا بطيب من عندنا ولا بطيبة من عندنا، بطيبة من عنده، بطيب من عنده. فهذا بقية الأطيبين الأطهرين، هذا قائم آل محمد، وهو الذي يقول لنا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، يعني إذا دفعنا الخمس ستخبث ولادتنا. طامة كبيرة، أتشاهدون؟ أتدركون؟ أتنظرون؟ أتفكرون؟ أتتدبرون؟ الدين الذي بأيدينا بالمقلوب، بالمقلوب. ولذا قال إمام زماننا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، هذا إنكار للأئمة، وإن كنا نقول من أنهم أئمتنا لأننا لا نعمل بدينهم، هذا يعني أنهم ليسوا أئمة، هذا يعني أنهم ليسوا موجودين، وذهبنا نعمل بدين مراجع حوزة الطوسي، ألا لعنة على حوزة الطوسي من يوم تأسست وإلى هذه اللحظة وإلى يوم القيامة تبقى هذه اللعنة تتردد عليها، ستنقطع هذه الحوزة، ستنتهي عند ظهور إمام زماننا، ستذهب إلى الجحيم. صحيح أنهم سيخرجون لقتاله لكنهم سينتهون، ألا لعنة على كل المراجع والعمائم التي ستخرج إلى قتال صاحب الأمر، إنها عمائم النجف وكربلاء، هكذا حدثونا أئمتنا، أخبرونا عن أن الآيات العظمى، إنهم آيات الشيطان العظمى، عن أن نواب الشيطان، عن أن نواب إبليس سيخرجون بأجمعهم لقتال صاحب الأمر. المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة في المنهج. هؤلاء شيعة لكنهم اتبعوا المنهج الأعوج فتبدلت أسماؤهم وتغيرت أجسامهم. ولهذا نحن ندعو في ليلة النصف من شعبان: اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. هؤلاء تبدلت أسماؤهم وتغيرت أجسامهم، ومن هنا سيخرجون لقتال إمامهم. حكاية خطيرة، خطيرة جدا. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير قال: سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت من هو؟ قال الحسين بن علي صاحب كربلاء، من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. عن عبد الله بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت وما فضلهم؟ قال يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب والموقف. ملاحظة صغيرة ألفت أنظاركم إليها، يمكنكم أن تتأكدوا من هذه الملاحظة بأنفسكم. هؤلاء الشكاك في أمر الوضوء والطهارة والصلاة يعيدون وضوءهم، يعيدون تطهيرهم للأشياء، يعيدون القراءة، يعيدون الصلاة، يكررون الأمور التي ترتبط بالتطهير وبالصلاة، يكررونها. لو راقبتموهم بدقة المرة الأخيرة التي يطمئنون لها تكون ليست صحيحة، وهم يعتقدون بأنها صحيحة. أنا راقبت الكثيرين منهم، المرات الصحيحة تمر ويعتقدون من أنها ليست صحيحة، يتوضأ بشكل صحيح ويعتقد أنه لم يتوضأ بشكل صحيح، ويكرر الوضوء عدة مرات. المرة التي هو يعتقد أنها صحيحة أنا أراها ليست صحيحة، لقد أخطأ في الوضوء لأنها عبادة شيطانية. وكذا الحال في الصلاة، وكذا الحال في القراءة، حين يكرر قراءة كلمة أو قراءة آية أو قراءة نص يقرأها بشكل صحيح وهو يعتقد أنها ليست صحيحة، ثم يخطئ في قراءتها ويبني على القراءة الخاطئة وهو يعتقد أنها صحيحة، لأنه في طاعة الشيطان. الشيطان ماذا يفعل له؟ قطعا يقوده إلى الخطأ، يقوده إلى الضلال. والحكاية هي الحكاية في عملية استنباط الأحكام الشرعية، حينما يتركون منهج أهل البيت في الاستنباط ويذهبون يتصورون من أنهم يحققون ويراجعون، في النتيجة يقعون في الاستنباط الخاطئ. والأمر هو هو في التفسير، والأمر هو هو في سائر المطالب العلمية. هذا الأمر لا أريد أن أقول بأنه يقع في كل حالة من الأحوال، لكن قطعا يقع في أغلب الأحوال، يقع في أغلب الأحوال في عملية الوضوء المتكرر، في عملية التطهير المتكرر للأشياء، في عملية الأغسال المتكررة، في عملية الصلاة المتكررة، وفي عمليات الاستنباط والتحقيق. وعلى أنهم يدققون ويحققون، في النتيجة يقعون في مطب ضلالهم، وهذه نتيجة طبيعية لأنهم يخالفون منهج العترة الطاهرة. فضائحهم موجودة في كتبهم، مئات ومئات من الساعات في برامجي، وأنا أعرض جهلهم وجهالتهم وجاهليتهم وحق الحسين. لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفة بحرف واحد، لأنني ما كذبت، هذه كتبهم وهذا ضلالهم، وهذا الكلام يخالف القرآن ويخالف حديث العترة ويخالف العقل السليم ويخالف الأدب العربي، اللغة العربية، لأنني أناقشهم بهذه الثوابت، بثوابت القرآن وثوابت حديث العترة وثوابت العقل السليم وثوابت الفصاحة والبلاغة العربية. مئات ومئات من الساعات، بل وصلت إلى آلاف من الساعات، كلها موجودة على الشبكة العنكبوتية. عودوا إليها وتأكدوا منها بأنفسكم إذا أردتم أن تعرفوا حقائق دينكم. فأنا لا آتي بشيء من عندي. الذين يتابعون برامجي يقولون عنهم: هؤلاء غزيون. لو كنت آتي بالكلام من عندي فهذا الكلام صحيح، لأن الكلام سيكون غزيا حينئذ، كما أنسب إلى عشيرتي. لكنني لا أفعل هذا أبدا، أنا ناقل، أنا أنقل حديثهم، أنا أقرأ قرآنهم وأفسره بتفسيرهم، مثلما بايعت في بيعة الغديرين. إنني أحاول أن لا أكون من ناقضي بيعة الغدير، أخذت العبرة من الطوسي والذين جاءوا من بعده، لقد نقضوا بيعة الغدير وفسروا القرآن بحسب المنهج العمري، فأنا لا أفسر القرآن بتفسير من عندي، أنا أقرأ القرآن بحسب ما هم قالوا لي. أقرأ القرآن بقراءة المصحف، بقراءة حفص، وأنا أعلم أنها قراءة ناصبية تخالف ما يريدون، لكنهم أمروني بذلك، أنا عبد مسلم، مع أنني أعرف القراءة الصحيحة لأهل البيت. بإمكاني أن أمسك الآن بهذا المصحف وأقرأ لكم قراءة حفص، وفي الوقت نفسه أقرأ لكم قراءة العترة الطاهرة من أول الكتاب إلى آخره، لأنني أحفظ الروايات والأحاديث، وليس اليوم، منذ عقود من الزمان. بإمكاني أن أفتح المصحف، أقرأ لكم بقراءة حفص التي هي قراءة المصحف، وكذبا يقولون من أنها قراءة علي بن أبي طالب، يقولون لكم من أن حفصا هذا روى القراءة عن عاصم ابن أبي النجود، وعاصم ابن أبي النجود رواها عن علي بن أبي طالب. كذب هذا، قراءة علي بن أبي طالب أنا أعرفها وأحفظها من رواياتهم وأحاديثهم، تختلف عن قراءة المصحف هذا، لكن الأئمة أمرونا أن نقرأ بقراءة المصحف وأن نفسر القرآن بقراءة علي بن أبي طالب، ومن هنا أنا أفسر لكم القرآن بقراءة علي بن أبي طالب، لكنني أقرأ المصحف بقراءة حفص، هم أمروني بذلك، قالوا لنا اقرأوا القرآن كما يقرأه الناس، الناس يقرؤونه في بلادنا في المشرق بقراءة حفص. ولذا أنا أقرأ بقراءة حفص التي كتب بها المصحف، لكنني حين أفسر القرآن بحسب تفسيرهم الذي بايعت عليه في بيعة الغدير، إنني أفسر وفقا لقراءة علي بن أبي طالب، قطعا ما وصل إلينا من قراءته، ما وصل إلينا من الروايات والأحاديث. أنا لا أقول من أن القراءة كاملة عندي، ليست عندي أنا كشخص، وإنما عندنا في أحاديثنا، لكن عندنا الكثير من الأحاديث عنهم صلوات الله عليهم التي تعلمنا قراءة علي للقرآن. فأخذت العبرة من هؤلاء الذين نقضوا بيعة الغدير، فأنا أحاول قدر الإمكان ألا أكون ناقضا لبيعة الغدير. أقرأ القرآن بحسب قراءة حفص، هم أمروني بذلك وقالوا من أن صاحب الأمر إذا جاءكم ستغيرون القراءة، سنغير القراءة حينئذ كما يريد هو. أمير المؤمنين يقول، يخاطب شيعة العراق، شيعة العراق هم الأسوأ حظا لأنهم الأقرب إلى المرجعية. أمير المؤمنين كان يقول، كأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم حول مسجدكم هذا، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل بالقراءة الصحيحة، لأن شيعة العراق لن يتعلموا القرآن الصحيح. لماذا؟ المرجعية ترفض ذلك، تعلمهم القرآن على طريقة النواصب قراءة وتفسيرا. برامج التفسير وكتب التفسير والمؤسسات القرآنية في العراق تفسر بطريقة النواصب وتدرس بطريقة النواصب، هذه هي الحقيقة، وهذا نقد لبيعة الغدير. الوائلي والخطباء يفسرون بتفسير النواصب بخلاف تفسير العترة الطاهرة. كل الثقافة القرآنية في أجوائنا الشيعية عموما وفي الجو الشيعي العراقي خصوصا ثقافة ناصبية قذرة، أقحمها فينا الطوسي ومن جاء بعده إلى يومنا هذا. هذا هو الواقع، واقع شيعي قذر. خلصوا أنفسكم، خلصوا أنفسكم، ارحموا أنفسكم وتعلموا شيئا من ثقافة عاشوراء من خلال هذه الحلقات. أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة، وإذا ما اكتملت مجموعة الحلقات هذه سنعيدها هذه الأيام. أتمنى عليكم أن تتابعوها في الإعادة مرة أخرى. قد لا أبقى حيا وقد لا تبقون أحياء، وقد لا نلتقي عبر الشاشة هذه. أدركوا أنفسكم، أدركوا دينكم. هؤلاء الذين في النجف لن ينفعوكم، هؤلاء أخذوكم إلى الضلال مثلما أخذوا أجدادكم وآباءكم إلى الضلال. ارحموا أنفسكم، ذكروهم، ذكروهم، ذكروهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش أشيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات. قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جيمي قلت له لك بكاء حالة الفرنون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته. كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاي ديخ لا مو علم إجمالي، هذا الواقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي بحق حسين وآل حسين. الأحاديث المهمة أمامنا في الحلقات القادمة، أهم الأحاديث، أهم الحقائق وأهم الأسرار تأتينا تباعا. نلتقي على مودة قائم آل محمد إن شاء الله تعالى غدا وبعد غد. الحلقات الدسمة والدسمة جدا مقبلة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.